الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 76 بفروعها بأحكامها الستة. خمسة الحمد لله انتهن، الآن الحكم السادس. خل أقرأ وبعدين نعلق إن شاء الله. الحكم السادس قال قدس سره: وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة. ذن الأشياء، شوف هاي زايد، هذا زايد، المجعول في جهة معينة أو غير، هاي شيء ما لنا شغل بيها. أنت في أثناء همات بيانك للمسائل هاي بعد مو لازم تبينها، لأنه إطالة همات الحكم قد يشوش على الطرف. على أي حال، من أول: كالزكاة المعزولة ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة أو في مصلحة شخص أو أشخاص، فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه الضمير لمن يرجع عليه، يعني على الوقف، صاحب اليد إعلاما الذي صار لشنو يد عدوانية على الوقف، مع وجوده يعني مع وجود تلك العين الموقوفة ما تلفت، وكذا مع تلفه ماذا هو ذلك الشيء؟ قلنا كالعين الموقوفة على النهج المذكور، يرجع بن على النهج المذكور في أمان الله. سوى على النهج المذكور، لو كان هذا يبينها شويونة، صحيح يبينت سابقا لكن بشكل موجز أحسن من الإطالة جهة معينة أو غير معينة شخص إلى آخره، والأمر سهل. ما تقدم كان ناظرا، ما تقدم في الأحكام الخمسة الماضية كان ناظرا إلى العين الشخصية المملوكة لشخص معين، والآن نفترض على أنه لا، الكلام في العين التي هي مملوكة للجهة، للفقراء، للعلماء، وما شاكل ذلك، للزوار وما شاكل ذلك، بنحو الوقف مثلا قلنا، أو بنحو الزكاة وغير ذلك. سهب علا نطول به. طبيعة الولاية لمن تكون؟ الولاية مالك، لا تقول مالك هنا نخب، مو ملك شخصي هذا، فلا تعبر بعد مالك، هناك كنا نعبر مالك، هنا مالك هو ما موجود، فحينئذ للولي الولي من هو؟ الولي على هذا الشيء الواقف وغيره، الولي إذا مرة يكون معينا من قبل الواقف، هو معين لشخص فيكون هو الولي، هذا ما في كلام. وأخرى يفترض على أنه ما معين أو عين ومات وانتهى بعد هذا، فالنوبة تنتهي لمن؟ تنتهي إلى الحاكم الشرعي، فيكون هو الولي. من باب الكلام يجر الكلام، هاي فائدة لا بأس بيها، فائدة لا بأس بيها. ليش النوبة تنتهي إلى الحاكم الشرعي؟ شنو 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 المستند؟ شنو المستند؟ هذا لابد من وجود شخص يتصرف فيه على طبق يعني الوقف والزكاة، ولا بد من وجود شخص، وإلا إذا ماكو شخص يصدق وشلون تنتظم أمور الوقف أمورها، فهذا واضح لا بد من وجود شخص. ذلك الشخص من هو؟ مطلق الناس، مطلق الناس، ياهو الذي كان أو شخص معين، لا إشكال في أنه عند الدوران بين مطلق الأشخاص وبين الحاكم الشرعي، القدر المتيقن ما هو؟ هو الحاكم الشرعي، باعتبار أنه يعرف كيف يتصرف. خل الإنسان العادي ما يعرف شلون يتصرف يا أخي، فالذي يعرف كيف يتصرف هو الحاكم الشرعي، المفروض مجتهد وعادل، مفروض هيك بعد. ولا أقل نقول هو القدر المتيقن، لا أقل، يعني نقول الأمر يدور بين أن تكون الولاية وهذا المقام ثابت لمطلق الأشخاص أو لخصوصي. هو القدر المتيقن من هو؟ الحاكم الشرعي، فيلزم الاقتصار عليه من على القدر متيقن للجزم بثبوت الولاية له والشك في ثبوت الولاية للدائرة الأوسع. هاي فائدة جانبية ما لنا شغل بيها، بس هي لا بأس أن تلتفت إليها. ونفس الماء كلام هذا يجي عليه من في على القصر. الآن إذا واحد شنو قاصر أكو أو مجنون أو 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 هو يحتاج لهذا ولي، يصير بلا ولي شفلوسه منه هو منه يدير لبال شلون؟ خب يدور الأمر بين أنه مطلق الناس أو خصوص ماذا؟ الحاكم. بهذا البيان هم أيضا ماذا نتمسك؟ يتمسك لإثبات الولاية للحاكم الشرع. هاي قلت قضية جانبية دعنا عنها، أرجع إلى صلب الموضوع. فهذا المال الوقفي ولايته مثلا ولايته ترجع لمن؟ إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يتصرف على طبق المصلحة. فإذا رأى المصلحة في إجازة البيع يجيز، وإذا لم يرى المصلحة في ذلك لا يجيز. الأمر يدور مدار المصلحة. وأما في الأملاك الشخصية، إذا أنت عندك ملك وبيع بالفضولية، إجازتك وعدم إجازتك لا تدور مدار ال لا 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 يدور مدار المصلحة. طبيعي أخوي ينبغي للعاقل أن يتصرف على، لكنه إذا صار بناء أنه يجيز ولو من دون يجائز، لأن ملك الخاص بعد يتصرف فيه ما يشاء. اللهم لا يكون يبلغ هذا إلى حد الذي يكون سفيها، وهذا قد يكون ماذا إيه. لا لا نفترض مو على الدرجة. فإله حق أن يتصرف كما يحب، يجيز سواء أكو مصلحة أو لا توجد مصلحة، بخلاف إذا الحاكم الشرعي فإنه يتصرف على طبق المصلحة. فإن رأى المصلحة في الإجازة يجيز، وإن لم يرها فلا يجيز. ذني كلها قضايا جانبية ما إن شغل بيها. وحينئذ نقول إذا فرض على أنه رأى المصلحة في الإجازة، باع شخص الوقفة والحاكم الشرعي رأى المصلحة في من؟ في الإجازة، فحينئذ لا مشكلة، ويترتب على ذلك أن الثمن يكون الثمن مو بيع فضولي، الثمن المجعول في البيع الفضولي يرجع به يأخذه الحاكم الشرعي، والمثمن يعني هذه العين سماء أدري الزكوية أو تصير إلمن للجهة. لا تقول لي في المرة جهة، شنو تصير للجهة؟ وهي ملك الجهة وقاعد يبيعها للمصلحة للمشتري، هذا المشتري الفضولي، المشتري تصير للمشتري بعد، هاي واضح. فإذا تصير ذني أمور واضحة. بعدين واحد قد هاي اللفظة يغفل عنها، أنه فالمشتري للمشتري، خب هذا واضح، هذا ما أنا كلام به. وأما إذا لم يجز فتارة يفترض على أن العين موجودة وأخرى يفترض أنها تالفة. فإن كانت العين موجودة فيأخذها ممن هي في يده والثمن يرجع إلى صاحبه الأصلي. صاحبه الأصلي من هو؟ ومن هو؟ مشتري بعد. وكأنه لم يكن هناك بيع. فالحاكم الشرعي يأخذ العين الزكوية أو العين الوقفية ويرجع الثمن إلى المشتري إلى مالكه. وأما إذا فرض على أنه رد وكانت العين كلامنا هنا وكانت العين تالفة فيرجع على من؟ يرجع على من؟ يرجع كما بينا سابقا. ايش بينا؟ يرجع إلى حق، يرجع على البائع لأن صاحب يد صار على العين الموقوفة، أو يمكن أن يرجع على المشتري. وإذا رجع على البائع واستقرار الضمان عليه من يصير؟ قلنا استقرار الضمان على المشتري لأن التلف صار عنده. كان أكو فرد مشكلة هنا، خب أفرض تلف لكن هذا ليس بإتلاف، والتلف وحده لا يكفي لاستقرار هذا الإشكال الذي هذا الإشكال الثاني من الإشكالين. إحنا هذا تجاوزناه بعد ما لا تعيد ذاك الكلام ما لنا شغل. فإذا على هذا الأساس إذا رد وكانت العين تالفة فاستقرار الضمان يكون على المشتري، لكن استقرار الضمان بمقدار إيش أقول أن يكون البدل الواقعي لا بمقدار الثمن، إذ ربما يكون الثمن أكثر أو يكون أقل. فالمدار على البدل الواقعي. فإذا العين تالفة له هذا الحاكم الشرعي الحق في أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري. فإن رجع على البائع وأخذ البدل منه، رجع البائع بالبدل الذي ضمنه، يرجع به عليمن على المشتري. ولكن ألفت النظر إلى قضيتين. القضية الأولى مفروغ عنها أو من نبه عليها لأنها واضحة ومفروغ عنها، بس سبحان الله بعض مرات المفروغ عنه والواضح واحد يغفل عنه. الذي هذا واضح هذا الذي أريد أقوله. إذا الحاكم الشرعي رد المعاملة فالثمن إذا كان قد أخذه من أخذه؟ البائع خذاه من المشتري، يرجع رأسان أو يأخذه من البائع لأن هاي المعاملة ردت، فيكون الثمن باقيا على. هذا واضح يا أخي، بعد ما نقوله في كل هذا، هذا من الأمور المسلمة، بس قلت لك الأمور المسلمة والواضحة أحيانا واحد يغفل عنها. فإنت هذا فشيء واضح، إذا ردت المعاملة رجع الثمن إلى مالكه السابق وهو المشتري، هذا واضح بعد لا نقوله. وإلا شنو يبقى عند البائع؟ يبقى عند البائع شنو؟ بأي معنى يبقى عند البائع؟ ليش يستحق البائع؟ جاي كل الزين، أنا دائما أبيع عن أملاك شنو غيري وأحصل ثمن مجان. لا لا، هذا بلا مبرر هذا. فالثمن هذا واضح بعد ما نقوله في كل مرة. الشيء الثاني الذي أريد أقوله هذا هو أنه إذا رجع المالك على البائع بالبدل فربما يكون البدل أكثر منيا من الثمن المسمى. في مثل هذه الحالة يرجع البائع على المشتري بمقدار ماذا؟ الثمن في البيع الفضولي، وأما الزائد على مقدار الثمن فمتى ما كان المشتري مغرورا من قبل البائع فلا يرجع البائع على المشتري بهذا المقدار، مقدار الزيادة، لأنه مغرور بلحاظه. إن شاء الله صار واضح. أكرر بصورة عاجلة إذا المالك رد المعامل، عفوا الحاكم الشرعي، بمجرد أن رد الثمن يرجع لمن؟ يرجع إلى المشتري، ماكو مبرر لبقاء عد من؟ عد البائع. هذا من الشيء واضح بعد ما ننبه عليه. يبقى من حق المالك أن يرجع على البائع لأن صاحب يد، ويرجع على المشتري أيضا صاحب يد. إذا رجع على البائع وكان الثمن أكثر من المسمى، في مثل هذه الحالة بمقدار الثمن المسمى يرجع به البائع على المشتري. مفروض المشتري التلف عنده صار، وكانت هنا عندنا شنو فيما سبق مات كلام أنه ليش يرجع لي بعد فرض أنه حصل عدة تلف، ليش هذا إحنا فارغين عنه فيما سبق، بعد نجي نحكي. يبقى مقدار الزيادة قلنا همات فيما سبق، هذا كله على النهج السابق. هيك مقدار الزيادة هل يرجع بها البائع على المشتري؟ الجواب إذا كان المشتري مغرورا، يعني كان جاهلا، فلا يرجع، وإلا فيرجع. إذا لم يكن مغرورا فيرجع، هذا واضح. إذا رجع المالك عليما على البائع، وأما إذا رجع المالك على المشتري فحينئذ نقول يدفع إليه البدل، ولكن إذا كان البدل أكثر من الثمن المسمى فمقدار الزيادة يرجع بها المشتري على البائع أو لا؟ اتضح الجواب، إذا كان مغرورا فنعم وإلا فلا. انتهت هذا الحكم. هذا انت تروا مو ما بي أي خفاء وأي مشكلة وأي أبدا وأي نكتة علمية ماكو، لكن غاية أمر بعض مرات المطلب الذي هم منها القبيل قد يقع فيه اشتباه وانحراف، لكن من ناحية بعض الأمور الذي هي رغم واضحة لكن يقع، فبينت لك إياه الحمد لله بهذا الشكل، وانت لاحظ هو تأمل فيه. فالسيد الماتل لما قال على النهج السابق، يعني بهذا الشكل الذي بينته، وبهذا فرغنا من هذه المسألة والحمد لله رب العالمين. مسألة 77. لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإلا فلا. وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع. انتهى. هذه المسألة واضحة، تشتمل على كم حكم؟ على حكمين. الأول، لو باع شخص ملكه مع ملك غيره، كتابه وكتاب، الجزء الأول هو للبائع، الجزء الثاني مال شخص آخر، باعهما سويتان، صح البيع فيما يملكه، وتوقفت صحة البيع فيما لا يملكه على إجازة المالك. هذا الحكم الأول، ما بيفرد شيء. الحكم الثاني، إذا لم يجز المالك، مالك من؟ مالك الجزء الآخر، الكتاب الآخر، يعني بطل بلحاظ الكتاب الآخر، بطل البيع. يثبت للمشتري إيش؟ خيار تبعض الصفقة، لأن حصل على كتاب دون الجزء واحد دون الثاني، فإلى خيار تبعض الصفقة. فالمسألة المذكورة تتضمن حكمين. الحكم الأول ما أشرنا إليه، يصح في المملوك ويبطل ويتوقف على الإجازة في غير المملوك. الحكم الثاني، إذا لم يجز مالك ذلك الشيء الآخر، الكتاب الآخر، ثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري. هذا صار واضح بحمد الله عز وجل. هذه المسألة لها شبيه. شبيهها، لو باع شخص ما يملك، باع شاة مع حيوان آخر ليس من المملوك، مع الكلب أجلكم الله، فحينئذ هما من واد واحد، والنكات واحدة. قضية جانبية ألفت النظر إليها الشيخ في المكاسب رضوان الله تعالى عليه، تعرض إلى كلتا المسألتين، يا مسألة ويا مسألة. بيع ما يملك، يملك يعني الكتاب، وما لا يملك، فهي تعرض لها أولا، ثم تعرض إلى الثانية، ما يملك مع ما لا يملك. خوش شوك صار، وفصل بينهما بأجنبي. شنو؟ فرد مسألة أخرى أجنبية عن هذه وعن هذه. شنو هي المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى هذه، لو كنت أملك نصف الدار والنصف الآخر كان ملكا لصديقي مثلا، فقلت لشخص بعتك نصف هذه الدار فهل يحمل على ماذا؟ نصفي أو على نصفي صاحبي أو على المشاع مثلا؟ هذه ذكرها بين هاتين المسألتين. وكان من المناسب أن يذكر المسألتين معا واحدة إلى جنب الثانية ثم يبين هاي بفرد قضية، هذه مسألة اللفظ النصف علما ينصرف حين هاي شيء ربط تخليها بين. وأنا حينما أنبه على هذا تدري ليش أنبه عليه؟ مو كإشكال على الشيخ، لا رضوان الله تعالى عليه، لا 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 لا، احنا نتعلم. يعني خاف بعض مرات احنا هم ما تنسوي هيك شيء فيكون نلتفت الى مثل هذه القضايا. هسه اعطيك انا المصدر اللي ذيذني شلون ذكرهن الشيخ حتى اذا اردت تراجع ان شاء الله. المسألة الأولية يعني باع شنو كتابه مع كتاب غيره، ذكرها في الجزء الثالث يعني رقم التسلسل 16 صفحة 513. المسألة الثانية الذي ما يملك وما لا يملك، ذكرها أيضا في الجزء الثالث صفحة 531. وأما الفصل بأجنبيين، المسألة الأجنبية، ذكرها في الجزء الثالث صفحة 521. ما بينهما راجع وانت شوف هكذا أو لا، على أي حال والأمر سهل من هذه الناحية. وصاحب الشرائع جزاه الله خير الجزاء في الشرائع ذكرهما، طبيعي هو مو بحث استدلالي هو عد كمتن، بس ذكر كلتا المسألتين واحدة متصلة بمن؟ بالأخرى. هم إذا أردت تشوف الشرائع في الجزء الثاني صفحة 268-69. على أي حال والأمر سهل من هذه الناحية. المهم أريد نعرف على أنه البيع هنا، هذا ما كان بحث علمي عندنا، من أنا راح ندخل البيع في من باع كتاب نفسه وكتاب غيره، ماذا نحكم؟ بفساد البيع أو رأساً، أو نحكم بالصحة بلحاظ كتاب نفسه؟ ذكر الشيخ صاحب الجواهر لا خلاف ما نصه في صحة بيعه ونفوذه فيما يملك، خلي نقاط، بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به في الرياض، هذا في الجزء 22 صفحة 309. لكن من الظريف غريب، ما أدري شو نقول، غريب يا غير غريب. هسه خلينا نشوف المطلب شنو. الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان مال إلى الحكم ببطلان البيع رأسين. لماذا؟ لأن الرضا وطيب النفس متعلق بمن؟ بالمجموع لا بالحكاية. حليوة بس غريب بن يابهب بعد وجود ماذا؟ اتفاق اجماع يجي هذا هنا الغرابة. وإلا ما ذكره فرد شيء وارد. أقرأ لك ماذا نص عبارته وننهي حينئذ إن شاء الله. قال في مجمع الفائدة الجزء الثامن صفحة 162، ويحتمل البطلان رأسا، فإنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل. بعد شنو؟ وما حصل على البعض مو هيك تقراها. وما حصل على البعض، لا هيك اقراها، وما حصل، وما نافيه. هو ما يجيبون هيك يا اخي، قول ولم. خي ليش تشبه؟ ما ندري، ما موصولة، تخلينا من البداية إلا يكون نقرأ كل العبارة. يلا نلتفت، قول ولم، ذني التساعد بيها إذا تريد تكتب إن شاء الله، ذني الأمور لاحظها. وما حصل، هاي ما نافية قلنا، على البعض التراضي والعقد إذ حصوله في الكل، حصول التراضي في الكل، في الكل، في الكل مو الكل، الكل لا يستلزم حصوله في الجزء، وللكلام تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.